الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع منزلة الاعتصام ومع درجات الاعتصام، قال: وهو على ثلاث درجات، أي الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله. هو على ثلاث درجات: اعتصام العامة بالخبر استسلاما وإذعانا بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. وقد تكلمنا في الدرس الماضي حول تأسيس المعاملة مع رب العالمين على اليقين والإنصاف، أن تعامل ربك باليقين أولا، وأن تكون العلاقة مع رب العالمين علاقة يقين لا علاقة شك. ولذلك صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، اليقين الذي لا ارتياب فيه، لا شك فيه، لا اهتزاز فيه، يقين ثابت. قال: والثاني الإنصاف. قلنا الإنصاف في معاملة الله أن يعطي العبودية حقها. الإنصاف يا أيها العبد في معاملتك لربك، الإنصاف أن تعطي العبودية حقها. كلما أعطيت العبودية حقها كنت منصفا في معاملة الله. كلما ازددت في مقامات العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين، كنت بذلك منصفا في معاملة الله. قال: والثاني ألا ينازع ربه صفات إلهيته التي لا تليق بالعبد ولا تنبغي له. قلنا كصفة الكبرياء، صفة الجبروت، هذه لله ليست لك، ليست لنا. الكبرياء، الجبروت، الانتقام، هذه لله عز وجل وليست لنا. ومن إنصافه لربه ألا يشكر سواه على نعمه وينساه ولا يستعين بها على معاصيه. الإمام ابن القيم له كلام قيم في كتاب الفوائد، في كتاب الفوائد، وهذا كتاب الفوائد كتاب عظيم النفع على قلة حجمه، عظيم النفع، يصلح أن يكون هذا الكتاب في بيت كل مسلم، بل ينبغي أن يكون في بيت كل مسلم. كتاب للإمام ابن القيم اسمه الفوائد، قرابة 120 صفحة. بدائع الفوائد، ذاك كتاب علمي، يعني أخذه رحمه الله وأخذ فوائد متنوعة، أخذها من ناحية اللغوية ومن ناحية أحيانا عقدية ومن ناحية أحكام، وذكر فيه مناظرات ونحو. هذا اسمه بدائع الفوائد. أما كتاب الفوائد كتاب عظيم النفع، يختص بشيء من الفوائد في أعمال القلوب، وهو فيه كلمات يصلح أن تكون كالمتن يحفظ، كالمتن يعني يعظ الإنسان بها في كتاب الفوائد. فيقول رحمه الله في كتاب الفوائد، قال: طوبى لمن أنصف ربه. طوبى لمن أنصف ربه، يعني أنصف في معاملة ربه. كيف ذلك؟ قال: فأقر له، أقر لله بالجهل، يعني بجهله هو، بالجهل في علمه، وأقر والآفات في عمله والعيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته، فإن آخذه بذنوبه رأى عدله، وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله. هذا الإنصاف في معاملة الله. قال: إن آخذه بذنوبه، هذه كلمة تحفظ والله، إن آخذ الله العبد بذنوبه يرى العبد عدل الله، وإن لم يؤاخذنا بذنوبنا فنرى فضل الله. قال: فإن آخذه بذنوبه رأى عدله، وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله، وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه، فإن قبلها فمنة وصدقة ثانية، وإن ردها ف فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به، لأنها ليست صالحة، هذا إنصاف في معاملة الله. وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه وخذلانه له. والله ما يعمل العبد سيئة إلا عندما يتخلى الله عنه. عمل الإنسان للسيئات دليل أن الله قد خذله، نسأل الله السلام. قال وإن عمل سيئة، هذا من الإنصاف، رآها من تخليه عنه وخذلانه له وإمساك عصمته عنه، وذلك من عدله فيه، فيرى في ذلك فقره إلى ربه ويرى ظلمه في نفسه، فإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه سبحان ربه. إن عمل سيئة رآها من تخليه عنه وخذلانه له وإمساك عصمته عنه، هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. إن العبد إذا عمل السيئات فهذا يدل أن الله قد خذله، أن الله قد تخلى عنه. وهذه النظرة قال فيرى في ذلك فقره إلى ربه، يرى أنه مفتقر إلى الله، لأنه في السيئات يقول الله تخلى عني، وإن آخذني بذنبي فهذا من عدله، وإن لم يؤاخذني فهذا من فضله، إذا عملت حسنة تقبلها الله مني فهذا من منته، وإن لم يتقبلها مني فهذا لأن عملي ليس خالصا، ليس صحيحا. فإن غفرها فبمحض إحسانه وجوده وكرمه. قال ومن الإنصاف ألا يرى نفسه إلا مسيئا، من الإنصاف في معاملة الله ألا ترى نفسك إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصرا. أنت العبد المقصر، وأنا العبد المقصر، وأنا العبد المسيء، وأن العبد المذنب. ألا يرى نفسه أبدا إلا مفرطا ومقصرا، لأنه يرى الآلاء النعم ويرى الذنوب، فيستحضر قلة أدبه مع ربه، والله ينعم عليه وهو يعصي مولاه، فلا يرى نفسه إلا مقصرا إلا مسيئا. قيل يا مسيء لوكيع أو كذا، قيل يا مذنب، يا مسيء، يا منافق، قيل له يا منافق، قال ما عرفني إلا أن. فلا يرى نفسه إلا مسيئا إلا مفرطا، بل يقول، هذا من الإنصاف في معاملة الله، يقول من قلبه ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، من قلبه، بل من سويداء قلبه إذا قال في الصلاة يقول إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، من قلبه، من سويداء قلبه، ولو كان من الأولياء الصالحين فليقل إني ظلمت نفسي. هذا العبد المنصف مع ربه. قال ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصرا، فيرى كل ما يسره من فضل ربه عليه وإحسانه إليه، ويرى كل ما يسوءه من ذنوبه، يرى كل ما يسره من فضل الله عليه. وفقت، رزقت، تهنيت، وفقت في الحياة، وفقت بزوجة صالحة، بأولاد طيبين، والله من فضل الله عليه. وإذا لم توفق مباشرة ترى كل ذلك من ذنوبك ومن عدل الله فيك. قال فيرى كل ما يسوءه من ذنوبه وعدل الله فيه. وهذا أيها الإخوة من نفيس الكلام الذي تكلم به هذا الإمام رحمة الله تعالى عليه. إذن الإنصاف تأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف، والإنصاف الذي أسسوا معاملتهم عليه قال هو الإنصاف في معاملتهم لله ولخلقه، في معاملتهم لله ولخلقه وهذه أيها الإخوة النقطة ينبغي أن نقف معها وأن نتأملها. الإنصاف لله تكلمنا في معاملة الله، الآن الإنصاف في معاملة خلق الله كيف يكون؟ طبعا الإنصاف عندنا، الإنصاف هو عبارة عن العدل في المعاملة، أن تعطي لغيرك من نفسك النصف، هكذا أصله في اللغة إنصاف، أن تعطي لغيرك من نفسك النصف، يعني أي تعطيه من الحق كالذي تستحق لنفسك، كما تقول أنا أحب لنفسي كذا فإذا أحب لغيري كذا. والإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في زاد المعاد أيضا فصل مسألة الإنصاف مع النفس أولا، مع النفس أولا، كيف تنصف مع نفسك أنت؟ الإنصاف في معاملة الله، وفي إنصاف في معاملة النفس. الإنصاف في معاملة النفس قال ألا يدعي لها ما ليس لها، وألا يخبثها بتدنيسه لها، ألا يدنس نفسه، من عدلنا مع أنفسنا ألا ندنس أنفسنا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من إنصافنا في معاملة أنفسنا ألا نهلكها بما يغضب الله. فقال ابن القيم بل ينميها، ينمي النفس ويكبرها ويرفعها بطاعة الله وتوحيده وحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه وإيثار مرضاته على مراض الخلق ومحابهم. فإنصاف الإنسان من نفسه يوجب عليه أن يعرف ربه وأن يعرف حقه عليه وأن يعرف لماذا خلقت النفس، أن يعرف لماذا خلقت النفس وأن يتعبها فيما يحب ربنا ويرضى. فهذا الإنصاف من أو للنفس، إنصاف للمرء لنفسه من نفسه، يعني مسكين الذي يقدم الشهوات، شهوات النفس على محاب الله على ما يرضي الله، هذا مسكين. تعرف لماذا؟ لأنه أهلك نفسه، لأنه لم يرتقي بها أصلا. إذا أنت قدمت محاب رب العالمين على شهوات نفسك بهذا ترتقي عند الله. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طب العكس، لم ينهى النفس عن الهوى أين سيذهب؟ إذن النار هي المأوى. أما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، أمسكها عن الشهوات التي تحبها، عن ميل النفس إلى ما تحب، قال فهذا فإن الجنة هي المأوى. والعكس، إذا ما أنصف نفسه من نفسه فأطلق لها العنان، إذن النار هي المأوى والعياذ بالله. إذن قال إنصاف العبد لنفسه من نفسه، ثم الإنصاف في معاملة الخلق. هذا المسألة نتوقف معها، ودعونا أيها الإخوة نتكلم عن الإنصاف في معاملة الخلق بتأمل وإنصاف. ننظر القرآن كيف أنصف الناس، السنة كيف أنصفت الناس، الصحابة كيف أنصف بعضهم بعضا. هل الإنصاف أيها الإخوة موجود في زماننا نحن؟ هل الإنصاف موجود في زماننا؟ إذا الإمام مالك في زمن الخيرية، القرون الثلاثة الأولى المفضلة، في زمن الخيرية، في جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر، يقول الإمام مالك رحمه الله ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف، ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. تجد فعلا بعض الناس تحسن إليه كثيرا، فإذا أسأت مرة حمل تلك الإساءة الواحدة على كل المرة فسماك مسيئا. تحسن 99 مرة وبتسيء مرة بيسميك مسيء مع أنك أحسن 99 مرة. طب أين الإنصاف؟ وين العدل؟ أسأت أنا أخي مرة صحيح، بس أحسنت أنا 99 مرة، أين الإنصاف في هذا؟ تجد بعض الناس أحسنت إليه أحسنت إليه بمدحك، والله ما شاء الله محسن كذا، ابتعدوا عنه شوي بيقدحك، يسيء إليك، يفضحك في المجالس، وين الإنصاف؟ إذا في زمن الإمام مالك ما من شيء أقل من الإنصاف. دعونا نتعلم الإنصاف هنا، إنصاف الخلق من خلال القرآن. اليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا، لكن هذه العداوة لم تمنع القرآن من إنصافهم، أن يوصفهم. ذلك قال الله تعالى: ومن قوم موسى، كل السيئات عن قوم موسى من السيئين وسوء الأدب مع الأنبياء ومع الله، ومع ذلك قال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لما قال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الآية بعدها مباشرة: ليسوا سواء، مش كلهم زي بعض، هذه فرقة كبيرة منهم. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر. هؤلاء أحبابنا وإخواننا أيها الإخوة، آمنوا. هؤلاء صحيح كانوا من اليهود لكن آمنوا وأصبحوا إخوانا لنا. الله تعالى يذكر أن اليهود قال: ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني يخونوك ويتعاملون بالخيانة، لكن انتبه، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، هناك أناس منهم لا يخونون. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، إلا قليلا منهم. عن قوم موسى دائما كلام قوم موسى، لا، طب من قوم موسى هنا أناس صالحون، بل قال الله عنهم: وجعلنا منهم، يعني من بني إسرائيل، أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا إنصاف القرآن لمن؟ لمن هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، أشد الناس عداوة للذين آمنوا. وذلك وجهنا القرآن فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم، أنت بتبغض اليهود تبغض النصارى بس ممنوع الظلم ولو أنك تبغضهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فذلك هناك أقوال أيها الإخوة صحيحة القرآن صدقها. فابن جرير يذكر في قول الله تعالى: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. من اللي قالت هذا القول؟ ملكة سبأ. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، يعني خربوها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، يعني جعلوا باستعبادهم الأحرار واسترقاقهم إياهم جعلوا منها أذلة، استرقوهم وجعلوهم أذلة. قال الله تعالى: وكذلك يفعلون. يقول ابن جرير: قال يقول تعالى ذكره: وكما قالت صاحبة سبأ تفعل الملوك إذا دخلوا قرية عنوة، إذا دخلوا قرية عنوة. قال ابن الأنباري: وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قف هنا، فذلك بقول ابن الأنباري: وقف تام، وقف تام. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وقف تام، قف هنا. قال: فقال الله تحقيقا لقولها: وكذلك يفعلون. الله قال صدقت هذه المرأة، هذه كافرة ولا مسلمة؟ كانت، كانت على الكفر، فالله صدق قولها مع أنها قال إيش؟ وكذلك يفعلون. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: ألا ترى أن ملكة سبأ في حال كونها تسجد للشمس من دون الله هي وقومها، لما قالت كلاما حقا صدقها الله فيه، قالت كلام حق صدقها الله فيه، ولم يكن هذا الإنصاف، ولم يكن كفرها مانعا من تصديقها في الحق الذي قالته، وذلك في قولها إن الملوك إذا دخلوا قرية أسدوها وجعلوا أعزة آلهة أذلة، فقال الله مصداقا لقولها وكذلك يفعلون، وكذلك يفعلون. إنصاف يعني، كافر تكلم كلمة صح، شو نقول هذا الكلام باطل؟ لا، تكلم كلمة صحيحة، نأخذ الكلام الصحيح، وهذا من الإنصاف. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وذلك هذا القرآن يعلمنا أن ننصف، أن نتكلم. وتفسير سورة الأعراف يعني كثير وقفنا مع مثل هذه المواضع، أنه أنت دائما الحكم بالعموم والشمول فيه ظلم، بالعموم والشمول، فلان كذا، هؤلاء القوم كلهم كذا، أين الإنصاف؟ طب بعضهم على خلافه، قل إلا قليلا منهم، مثل القرآن، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، القرآن، السنة كذلك تعلمنا الإنصاف، تعلمنا الإنصاف. في الحديث انظر الإنصاف الآن، الحديث في مسند الإمام أحمد وأصله في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. في رواية: لا يفركن مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض، الفرك البغض، لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. الشيخ بن سعد رحمه الله يقول في هذا الحديث فوائد، وذكر من هذه الفوائد، قال: الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل وكل من بينك وبينه علاقة واتصال. إيش بيقول الشيخ؟ وأنه ينبغي أن توطن نفسك أن على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه. بالله عليك، دك صاحب واحد وليس فيه عيب أو نقص، إذن لن تصاحب أحدا. دك تتزوج امرأة وليس فيها عيب أو نقص، لن تتزوج مطلقا. بدك تجاور جيران ليس فيهم عيب أو نقص، لن تجاور أحدا. فبدك توطن نفسك على هذا الأمر، كل من بينك وبينه علاقة وينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب وفيه نقص. وهذا من أساسيات التعامل أيها الإخوة. فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وذاك. طب في نقص، طب في محاسن، قارن بين المحاسن والمساوئ. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. إذا الزوجة أساءت مرة، ما هي أحسنت مرات؟ إذا فيها خلق سيء، طب ما في أخلاق كثيرة حسنة. وهذا يا إخوة الآن الذي لا يفقهه يتدمر بيته، وأكثر البيوت تدمر من هذا، إنه هو يريد الزوجة المثالية، يريد الزوجة التي لا تخطئ، يريد الزوجة التي كل الأخلاق فيها. ونقولنا قديما، واحد بيجي بيقول: يا شيخ أنا بدي زوجة ترى حافظة قرآن ومختمرة وبتصليها صوامة قوامة الله يجزيها الخير وكذا. طب بنقول له: اسمع استنى شوي، طب انت كذلك؟ قال: لا والله بقطع أنا. بسم الله ما شاء الله. قال: بدي اياها كذا وكذا. طب انت بتحكي شو؟ بدك زوجة مثالية؟ طب وانت عمين تتكلم؟ فلذلك المثالية تقتل الناس في التعامل. انت عندك زوجة فيها اخطاء، لابد تعيش الحياة مع الاخطاء، لابد يكون فيها عوج، ان استمتعت بها استمتعت على عوج. وبعض المعاصرين اعجبني في تعليق، قال: ايضا الصداقة لهذه الايام، بدك صديق بدك تستمتع به على عوج، يعني بدك تعيش معه على عوجه، هو انسان محترم وطيب واخلاقه حسنة لكن والله عنده اخطاء، وإلا لن تجد لك صديقا، لن تصادق أحدا البتة. فهذا الحديث أصل. قال الشيخ بعدها: ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بل عكس القضية فلحظ المساوئ وعمي عن المحاسن فلا بد أن يقلق ولا بد أن يتكدر ما بينه ومن يتصل به من المحبة، دائما يتذكر عيوب الناس. فلذلك بتعب: فلان عمل معي اليوم كذا، فلان كلمني بهذه الكلمة. يا أخي فلان ما يذكر أبدا إلا المواقف السيئة، ولذلك هو أصلا نفسيا بتعب، بيعيش حياته على كدر وقلق، يعيش حياته على قلق، لأنه تأتي أنه يقطع حقوق الناس، وهذا لا يكون في الحياة. ذلك قال هو في الحديث: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا ينبغي أن يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وهكذا أيضا التعامل مع كل الناس، مع كل الناس. ولذلك هذا الإنصاف، هذا الإنصاف، إنه والله الزوجة أخطأت لا ينبغي أن تجعلها سيئة الخلق. ولذلك لما تكلمنا في حديث رجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، قال لي: يا شيخ شو يعني امرأة سيئة الخلق؟ رجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، هذا من الثلاثة الذين يدعون الله فلا يستجاب لهم، ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل آتى سفيها ماله، ورجل آتى رجلا مالا فلم يشهد عليه. هؤلاء يدعون الله فلا يستجاب لهم. حديث السلسلة الصحيحة، امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. فإجي قال لي: يا شيخ طيب شو يعني سيئة؟ ما من أحد زوج امرأة إلا عنده شيء من سوء الأخلاق يعني. قلت: يا أخي كلمة سيئة الخلق لا تحتاج إلى تعريف، لا تحتاج إلى تعريف، هي واضحة. لما تصبغ إنسانا فتقول فلان، تصفه وتصبغه بصبغة أو بصفة فتقول فلان سيء الخلق، شو يعني؟ هذه الصفة غالبة عليه، إنسان سيء الخلق صفة غالبة عليه، وليس أنه تظهر منه مساوئ الأخلاق أحيانا، لكن فلان خلق سيء، صفته هكذا، هذه المرأة صفتها هكذا، مش والله عندها محاسن، هي سيئة الخلق هكذا وصفها. وإلا ما من امرأة إلا ويبدر منها أحيانا سوء خلق، سوء خلق لكن عارض وليس دائما وليس صفة فيها. فلذلك أيها الإخوة هنا نأتي فنقول: الإنصاف عزيز، الإنصاف عزيز. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الإنصاف مع الناس حتى من نفسه، حتى نتعلم جميعا مسألة الإنصاف، مسألة من الأشياء النفيسة في زمانه، من حتى من نفسه. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في سنن ابن ماجه بسند صحيح، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان له عليه، فاشتد عليه حتى قال: أحرج عليك إلا قضيتني، أحرج عليك. اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأعرابي قل للنبي أحرج عليك إلا قضيتني. الصحابة لما سمعوه يتكلم بهذه اللغة انتهروه، قال: ويحك، أتدري من تكلم؟ فقال الأعرابي: إني أطلب حقي، إني أطلب حقي، يعني لو أنا تكلمت مثل هذا الكلام أنا أطلب حقي. فقال النبي للصحابة ماذا قال؟ هلا مع صاحب الحق كنتم؟ هلا مع صاحب الحق كنتم؟ يعني يا صحابة، يا عمر، يا أبا بكر، يا عثمان، كونوا مع صاحب الحق. هذا الرجل له دين، له دين، له مال يتقاضاه، فلجاء يتقاضاه فاشتد. الآن هذه الشدة، الأصل نحن الشدة هذه خطأ طبعا، لكن لا تكونوا معي ضد هذا الرجل، كونوا مع صاحب الحق، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يظلم ولا يأخذ أموال الناس بغير حق، ومع ذلك قال للصحابة: تعلموا يا صحابة، هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل إلى خولة بن قيس قال: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك. قالت: نعم يا رسول الله. فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه، أعطاه قضاه ثم أطعمه بعد ذلك. قال: جزاك الله خير. الأعرابي خلص شاف الفلوس الآن وشاف الأمور تمام الآن بالنسبة له، قد جزاك الله خيرا، قد أوفيت وأطيب. فقال: أولئك، أولئك خيار الناس، الموفون المطيبون. وفي رواية: إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. متعتع بفتح التاء يعني من غير أن يصيبه أذى. قال: أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة، لن يقدس الله أمة، لن يرفع قدرها، لن يرفع شأنها. إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. ضعيف لا يأخذ حقه، أمة مهانة راح تكون، القوي يأكل الضعيف في الأمة. قال: إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف في حقه غير متعتع. وذلك السندي في حاشيته على سنن ابن ماجة يقول قوله النبي صلى الله عليه وسلم: قوله هل مع صاحبي الحق كنتم؟ قال: حثهم على القيام مع صاحب الحق، على القيام مع صاحب الحق، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام هو المطلوب منه أن يؤدي، هو المطلوب منه أن يؤدي. وهكذا كان إنصاف مع جميع الناس. في حديث الشريد بن سويد، في حديث الشريد بن سويد في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ردف، كان الشريد بن سويد ردف النبي صلى الله عليه وسلم، كان ردف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال معه: يا شريد، هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: هيه هيه، يعني إيش؟ هاته. هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت يوما شيئا؟ قال: نعم. قال: هيه. قال: فأنشدته بيتا. فقال: هيه. ثم أنشدته بيتا فقال: هيه. قال: حتى أنشدته 100 بيت. طب مين أمية بن أبي الصلت هذا؟ صحابي. هذا رجل ممن طلب الدين، يقول ابن حجر، ونظر في الكتب، ويقال إنهم من دخل في النصرانية. قال: وأكثر في شعره من ذكر التوحيد والبعث ويوم القيامة. كان هذا ممن يكثر من ذكر التوحيد والبعث ويوم القيامة. قال الحافظ: وعاش أمية بن أبي الصلت حتى أدرك وقعة بدر، ورث من قتل بها من الكفار، ومات بعد ذلك، ومات على الكفر، لم يمت على الإسلام، وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك ما آمن به. قالوا: فأمية بن أبي الصلت مات كافرا، ومع ذلك النبي سمع شعره وأجاز إنشاده، بل وأحب إنشاد شعر أمية بن أبي الصلت، والنبي فرح يقول: هي هات هات شيء من شعره، ومع أنه في القرآن وفي أحاديث النبي ما يغني، لكن هل هذا يمنع فضله؟ هل هذا يمنع فضل شعره عفوا والكلام الذي يقوله؟ لا. فالإنصاف عزيز، هذا إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم. وستسمع عن إنصاف الصحابة رضي الله عنهم في معاملة الخلق، هذا دليل الاعتصام بالله أيها الإخوة، الإنصاف في معاملة الله والإنصاف في معاملة الخلق. ستسمع الشيء العجيب، وكذلك من حال أئمتنا كيف كانوا ينصفون الناس. نكمل إن شاء الله في درس قادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.